بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل شخص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، قال بسنده إلى الإمام البخاري: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قوله: حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم. إنما لم يجمع البخاري بين شيخيه في هذا الحديث مع كونهما حدثاه به عن هشيم، لأنه سمعه منهما متفرقين، وكأنه سمعه من محمد بن سنان مع غيره، فلهذا جمع فقال حدثنا، وسمعه من سعيد وحده فلهذا أفرد فقال حدثني، وكأن محمدا سمعه من لفظ هشيم فلهذا قال حدثنا، وكأن سعيدا قرأه أو سمعه يقرأ على هشيم فلهذا قال أخبرنا. ومراعاة هذا كله على سبيل الاصطلاح. ثم إن سياق المتن لفظ سعيد، وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير، والله أعلم. قوله: أخبرنا سيار بمهملة بعدها تحتانية مشددة وآخره راء، هو أبو الحكم العنزي الواسطي البصري، واسم أبيه وردان على الأشهر، ويكنى أبا سيار. اتفقوا على توثيق سيار، وأخرج له الأئمة الستة وغيرهم، وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلقى أحدا منهم، فهو من كبار التابعين. ولهم شيخ آخر يقال له سيار، لكنه تابعي شامي، أخرج له الترمذي، وذكره ابن حبان في الثقات. وإنما ذكرته لأنه روى معنى حديث الباب عن أبي أمامة، ولم ينسب في الرواية كما لم ينسب سيار في حديث الباب، فربما ظنهما بعض من لا تمييز له واحدا، فيظن أن في الإسناد اختلافا، وليس كذلك. قوله: حدثنا يزيد الفقير، هو ابن صهيب يكنى أبا عثمان، تابعي مشهور، قيل له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره ولم يكن فقيرا من المال. قال صاحب المحكم: رجل فقير مكسور فقار الظهر، أو مكسور فقار الظهر، فقاري لا.
رجل فقير مكسور فقار الظهر،
نعم، مكسور فقار الظهر، ويقال له فقير بالتشديد أيضا. فائدة: مدار حديث جابر هذا على هشيم بهذا الإسناد، وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي موسى وأبي ذر، ومن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها كلها أحمد بأسانيد حسان. قوله: أعطيت خمسا بين في رواية عمرو بن شعيب أن ذلك كان في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لم يعطهن أحد قبلي، هو هنا سيدنا في قول فوق، لم يعني في الفقرة اللي هي بدايتها قوله أخبرنا سيار. هو أنا لا أدري، أنا قرأتها ماذا، لكن هو أحد الإخوة أرسل لي يؤكد إن هي أتباع التابعين أو التابعين، من كبار أتباع التابعين أو من كبار التابعين، فأنا لا أدري أي ماذا قرأتها، لكن هي عندي كبار أتباع التابعين.
صحيح،
لو الأخ
صحيح.
نعم،
أين المشكلة؟
هو أرسل لي، فلا أدري إن كنت أنا قرأتها من كبار التابعين أم قرأتها على صوابها، فأردت إن أنا
هو
أؤكد
من
يعني.
كبار أتباع التابعين.
نعم، جزاكم الله خير. أنا يعني لما هو أرسل لي فأردت إن أنا أعود لها للتأكيد
لعله
فقط.
يقصد يعني أن يقول إنه يكون من كبار التابعين، لأنه لما يقول
نعم،
وقد أدرك بعض الصحابة، أدرك بعض الصحابة فهو تابعي،
نعم،
فقوله فهو من كبار أتباع التابعين، أظن كلمة أتباع هنا
لا لا، بس هو هنا قال وقد أدرك بعض الصحابة لكن لم يلق أحدا منهم،
فلذلك هو من
هو
كبار أتباع التابعين.
أتباع التابعين زي التابعي المخضرم كده.
نعم، تبقى صحيحة كبار أتباع التابعين. نعم.
نعم، قوله لم يعطهن أحد قبلي زاد في الصلاة عن محمد بن سنان من الأنبياء، وفي حديث ابن عباس لا أقولهن فخرا، ومفهومه أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة، لكن روى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا فضلت على الأنبياء بست، فذكر أربعا من هذه الخمس وزاد ثنتين كما سيأتي بعد. وطريق الجمع أن يقال لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي، ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحد من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله وهو كذلك، ولا يعترض بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنما اتفق بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله
يقول في مثله إنه بعث، وإنما هو استمرار
نعم
بعث.
نعم قال وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك. وأما قول أهل الموقف لنوح كما صح في حديث الشفاعة أنت أول رسول إلى أهل الأرض، فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله، وعلى تقدير أن يكون مرادا فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه، ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم. واستدل بعضهم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة، ولو لم يكن مبعوثا إليهم لما أهلكوا، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد ثبت أنه أول الرسل، وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح، وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه ومن غيرهم فأجيب، وهذا جواب حسن، لكن لم ينقل أنه نبئ في زمن نوح غيره.
ولا يرد هذا الجواب، هذا الإيراد على قول من يقول إن طوفان نوح لم يعم الأرض كلها.
نعم، وهنا والله أعلم إن طبعا لقرب زمان سيدنا نوح من زمن سيدنا آدم، وبالتالي أعداد البشر ربما كانت قليلة مثلا كأصحاب القرية الواحدة فيما بعد في أزمان الأنبياء أو كده، فربما مثلا يحمل إن هو بعث لمن في زمانه بقلتهم، ولكن طبعا تبقى المزية لسيدنا رسول الله أن بعثته كانت عامة، يعني ربما هذا وجه والله أعلم، يعني لا أدري إن كان يعني صواب أم لا،
لم يظهر الوجه يعني كيف؟
يعني إن سيد
كان العدد
يعني
قليلا وكانوا هم أهل الأرض؟
لعل هذا، لأن طبعا بداية عبادة الأصنام وكده كانت في زمانه، يعني بداية ظهور الكفر وعبادة الأصنام كانت في زمن
فهو
سيدنا
يصدق
نوح.
على هذا أنه بعث إلى أهل الأرض؟
ما هذا الذي أراه يعني والله أعلم، إن هو بعث لأهل الأرض الموجودين في زمانه، ويبقى المزية لسيدنا رسول الله أن دعوته كانت عامة، فبعثت سيدنا نوح لأهل الأرض في زمانه لا تساوي العموم اللي هو لبعثة سيدنا محمد. الله
فرق بين
أعلم.
العمومين ايه؟ من العموم
نعم،
الاول مخصوص بقلة العدد، من العموم الثاني
بقلة العدد والزمان. يعني هو بعث لقوم على الأرض وهو بينهم، يعني ما فيش حد منهم مثلا خارج دائرته،
نعم
لكن سيدنا محمد بعث لمن هو بينهم ولمن لم يصلهم، لمن لم يكن بينهم أيضا وجب عليهم الإيمان. فمن هنا العموم في رسالة سيدنا محمد أعم من رسالة سيدنا نوح، فربما هذا يعني وجه، الله أعلم.
نعم
قال: ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك بقاء شريعته إلى يوم القيامة، ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي في زمانه أو بعده فينسخ بعض شريعته، ويحتمل أن يكون دعاؤه قومه إلى التوحيد بلغ بقية الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب. وإلى هذا نحى ابن عطية في تفسير سورة هود قال: وغير ممكن أن تكون نبوته لم تبلغ القريب والبعيد لطول مدته. ووجهه، هو سبحان الله هذا الكلام يعتبر مقارب لما قلناه، لو لم نتعجل لجاء. ووجهه ابن دقيق العيد بأن توحيد الله تعالى يجوز أن يكون عاما في حق بعض الأنبياء وإن كان التزام فروع شريعته ليس عاما، لأن منهم من قاتل غير قومه على الشرك ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاتلهم، ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم، لكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليهم.
نعم
هل
هذا
ده
تقييم
تصريح؟ نعم،
نعم
هو يعتبر تصريح هو بما قلنا يعني. قال: وغفل الداوودي الشارح غفلة عظيمة فقال: قوله لم يعطهن أحد يعني لم تجمع لأحد قبله، لأن نوح بعث إلى كافة الناس، وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهن، وكأنه نظر في أول الحديث وغفل عن آخره، لأنه نص صلى الله عليه وسلم على خصوصيته بهذه أيضا لقوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وفي رواية مسلم: وكان كل نبي إلى آخره. قوله: نصرت بالرعب، زاد أبو أمامة: يقذف في قلوب أعدائي، أخرجه أحمد. قوله: مسيرة شهر، مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها، أما ما دونها فلا، لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، فالظاهر اختصاصه به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر منه، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق حتى لو كان وحده بغير عسكر. وهل هي حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال. قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا، أي موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه، لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. قال ابن التيمي: قيل المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة كذا قال، وسبقه إلى ذلك الداودي. وقيل: إنما أبيحت لهم في موضع يتيقنون طهارته، بخلاف هذه الأمة فأبيح لها في جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته. والأظهر ما قاله الخطابي، وهو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية، ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب، وفيه: ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه. قوله: وطهورا، استدل به على أن الطهور هو المطهر لغيره، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية، والحديث إنما سيق لإثباتها. وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعا: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. ومعنى طيبة طاهرة، فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل. واستدل به على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، وفيه نظر. وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أكد في رواية أبي أمامة بقوله: وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا. وسيأتي البحث في ذلك. قوله: فأيما رجل، أي مبتدأ فيه معنى الشرط، وما زائدة للتأكيد. وهذه صيغة عموم يدخل تحتها من لم يجد ماء ولا ترابا ووجد شيئا من أجزاء الأرض، فإنه يتيمم به ولا يقال هو خاص بالصلاة، لأن نقول لفظ حديث جابر مختصر. وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي: فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماء وجد الأرض طهورا ومسجدا. وعند أحمد: فعنده طهوره ومسجده. وفي رواية عمرو بن شعيب: فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه، فتختص الطهورية بالتراب. ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب. ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب، أخرجه ابن خزيمة وغيره، وفي حديث علي: وجعل التراب لي طهورا، أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن. ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه. قوله: فليصلي، عرف مما تقدم أن المراد فليصلي بعد أن يتيمم. قوله: وأحلت لي الغنائم، وللكشميهني المغانم، وهي رواية مسلم. قال الخطابي: كان من تقدم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم تكن لهم مغانم، ومنهم من أذن له فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه، وجاءت نار فأحرقت. وقيل المراد أنه صلى الله عليه وسلم خص بالتصرف في الغنيمة يصرفها كيف يشاء، والأول أصوب، وهو أن من مضى لم تحل لهم الغنائم أصلا، وسيأتي بسط ذلك في الجهاد. قوله: وأعطيت الشفاعة، قال ابن دقيق العيد: الأقرب أن اللام فيها للعهد، والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف، ولا خلاف في وقوعها، وكذا جزم النووي وغيره. وقيل الشفاعة التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن شفاعة غيره تقع في من في قلبه أكثر من ذلك. قاله عياض: والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الأولى، لأنه يتبعها بها كما سيأتي واضحا في حديث الشفاعة إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق. وقال البيهقي في البعث: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بها أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر وغيره، إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر. ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد. وقد وقع في حديث ابن عباس: وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي، فهي لمن لا يشرك بالله شيئا. وفي حديث عمرو بن شعيب: فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد، وهو مختص أيضا بالشفاعة الأولى، لكن جاء التنويه بذكر هذه لأنها غاية المطلوب من تلك لاقتضائها الراحة المستمرة، والله أعلم. وقد ثبتت هذه الشفاعة في رواية الحسن عن أنس كما سيأتي في كتاب التوحيد: ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأقول: يا ربي ذلي في من قال لا إله إلا الله، فيقول: وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله: وعزتي، فيقول: ليس ذلك لك وعزتي، إلى آخره، لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية، بل كانت شفاعته سببا في ذلك في الجملة، والله أعلم. وقد تقدم الكلام على قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة في أوائل الباب. وأما قوله: وبعثت إلى الناس عامة، فوقع في رواية مسلم: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فقيل المراد بالأحمر العجم، وبالأسود العرب، وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن. وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه مرسل إلى الجميع. وأصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم: وأرسلت إلى الخلق كافة. تكميل: أول حديث أبي هريرة هذا: فضلت على الأنبياء بست، فذكر الخمس المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة، وزاد خصلتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال. ولمسلم أيضا من حديث حذيفة: فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وذكر خصلة الأرض كما تقدم. قال: وذكر خصلة أخرى، وهذه الخصلة المبهمة بينها ابن خزيمة والنسائي، وهي: وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير إلى ما حطه الله عن أمته من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان، فصارت الخصال تسعا. ولأحمد من حديث علي: أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد، وجعلت أمتي خير الأمم أو خير الأمم. وذكر خصلة التراب فصارت الخصال 12 خصلة. وعند البزاج من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه. وذكر 2 مما تقدم. وله من حديث ابن عباس رفعه: فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه فأسلم. قال: ونسيت الأخرى. قلت: فينتظم بهذا 17 خصلة، ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات وأنه لا تعارض فيها. وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء 60 خصلة. وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم: مشروعية تعديد نعم الله، وإلقاء العلم قبل السؤال، وأن الأصل في الأرض الطهارة، وأن صحة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك. وأما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فضعيف، أخرجه الدارقطني من حديث جابر. واستدل به صاحب المبسوط من الحنفية على إظهار كرامة الآدمي، وقال لأن الآدمي خلق من ماء وتراب، وقد ثبت أن كل منهما طهور، ففي ذلك بيان كرامته، والله تعالى أعلم بالصواب. وبسنده إلى الإمام البخاري رحمه الله قال: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبه إليه قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. قوله: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال ابن رشيد: كأن المصنف نزل
جعل الله ذلك
لك وللمسلمين
فيه
خيرا،
يعني جمع بينهما بين ذلك وفيه.
لا، يعني جعل الله ذلك احنا ممكن نراجعها من الحديث، يعني من كتاب
من الشرح، يعني
لا انا اقصد الصحيح نفسه. هي كذلك. ولكن يعني في طبعة التأصيل ثابتة. ماشي. وكذا ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا، وكذلك في طبع الدار ابن كثير.
تمام.
لكن في طبعة التأصيل كاتب إن هو يعني على كلمة ذلك قال: ضبب عليه في الفرع، ونسبه إلى أبي ذر وابن عساكر. لعل الإمام يعقب عليه.
لا، لأن الحديث استوفاه فيما سبق، فهنا اختصر اختصارا.
تمام.
لكن الجمع بينهما غريب يعني.
نعم.
فإما إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا بإسقاط ذلك، أو إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين خيرا بإسقاط فيه.
نعم. قوله: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال ابن رشيد: كأن المصنف نزل فقد شرعية التيمم منزلة فقد التراب بعد شرعية التيمم، فكأنه يقول حكمهم في عدم المطهر الذي هو الماء خاصة كحكمنا في عدم المطهرين الماء والتراب. وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة، لأن الحديث ليس فيه أنهم فقدوا التراب، وإنما فيه أنهم فقدوا الماء فقط، ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين، ووجهه أنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأكثر أصحاب مالك، لكن اختلفوا في وجوب الإعادة، فالمنصوص عن الشافعي وجوبها وصححه أكثر أصحابه، واحتجوا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، والمشهور عن أحمد وبه قال المزني وسحنون وابن المنذر لا تجب، واحتجوا بحديث الباب لأنها لو كانت واجبة لبينها لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتعقب بأن الإعادة لا تجب على الفور، فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وعلى هذا فلا بد من دليل على وجوب الإعادة. وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنهما لا يصلي، لكن قال أبو حنيفة وأصحابه يجب عليه القضاء، وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال مالك فيما حكاه عنه المدنيون لا يجب عليه القضاء، وهذه الأقوال الأربعة هي المشهورة في المسألة. وحكى النووي في شرح المهذب عن القديم تستحب الصلاة وتجب الإعادة، وبهذا تصير الأقوال خمسة، والله أعلم. قوله حدثنا زكريا، حدثنا زكريا بن يحيى، هكذا وقع في جميع الروايات غير منسوب، وكذا في قصة سعد بن معاذ فإنه أوردها في الصلاة والهجرة والمغازي بهذا الإسناد عنه ولم ينسبه. ومثله في الصلاة حديث مروا أبا بكر أن يصلي بالناس وكذا، سبق في باب خروج النساء إلى البراز، لكن من روايته عن أبي أسامة لا عن عبد الله بن نمير، وأعاده في التفسير تاما. ومثله في التفسير حديث عائشة كنت أغار على اللات وهبن أنفسهن، وفي صفة إبليس حديث لما كان يوم أحد انهزم المشركون الحديث، وجزم الكلابذي بأنه اللؤلؤي البلخي. وقال ابن عدي هو زكريا بن يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، وإلى هذا مال الدارقطني لأنه كوفي. وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن نمير وأبو أسامة. وقد روى البخاري في العيدين عن زكريا بن يحيى عن المحاربي، لكن قال حدثنا لكن قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين، فيحتمل أن يكون هو المهمل في المواضع الأخرى لأنه كوفي وشيخه كوفي أيضا. وقد ذكر المزي في التهذيب أنه روى عن ابن نمير وأبي أسامة أيضا. وجزم صاحب الزهرة بأن البخاري روى عن أبي السكين أربعة أحاديث، وهو مصير منه إلى أنه المراد كما جوزناه. وإلى ذلك مال أبو الوليد الباجي في رجال البخاري، والله أعلم. قوله وليس معهم ماء فصلوا، زاد الحسن بن سفيان في مسنده عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه فصلوا بغير وضوء، أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريقه، وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن ابن نمير، وكذا للمصنف في فضل عائشة من طريق أبي أسامة، وفي التفسير من طريق عبدة ابن سليمان كلاهما عن هشام، وكذا لمسلم من طريق أبي أسامة. وأغرب ابن المنذر فادعى أن عبدة تفرد بهذه الزيادة، وقد تقدمت مباحث الحديث وطريق الجمع بين رواية عروة والقاسم في الباب الذي قبله. قال به إليه قال باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم، فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قوله باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة، جعله مقيدا بشرطين: خوف خروج الوقت وفقد الماء وفقد الماء. يبقى ده الشرط الثاني؟
هذا الشرط خاف أن يفقد الوقت وليس معه ماء.
نعم، يبقى حقه كان أن يفصل.
نعم،
ويلتحق بفقده عدم القدرة عليه. قوله وبه قال عطاء أي بهذا المذهب، وقد وصله عبد الرزاق من وجه صحيح، وابن أبي شيبة من وجه آخر، وليس في المنقول عنه تعرض لوجوب الإعادة. قوله: وقال الحسن وصله إسماعيل القاضي في الأحكام من وجه صحيح، وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن وابن سيرين قال: لا يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء في الوقت، ومفهومه يوافق ما قبله. قوله: وأقبل ابن عمر. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، وذكر بقية الخبر كما علقه المصنف، ولم يظهر لي سبب حذفه منه ذكر التيمم سبب حذفه منه ذكر 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 التيمم مع أنه مقصود الباب. وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مختصرا، لكن ذكر فيه أنه تيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين. وأخرجه الدارقطني والحاكم من وجه آخر عن نافع مرفوعا، لكن إسناده ضعيف. والجرف بضم الجيم والراء بعدها فاء موضع ظاهر المدينة، صحيح كده؟ موضع ظاهر المدينة.
ولم يقل فيه يعني موضع ظاهر.
موضع ظاهر المدينة كانوا يعسكرون به إذا أرادوا الغزو. فقال ابن إسحاق: هو على فرسخ من المدينة. ممكن مثلا موضع ظاهر،
لا إلا إن كان في سقط بقى، في موضع ظاهر بالمدينة.
تمام. قال: والمغبد بكسر الميم، وانا عدت اليها في طبعة السلفية فهي كما هنا.
ماذا؟
موضع ظاهر المدينة. قال: والمغبد بكسر الميم وسكون الراء بعدها موحدة مفتوحة. وحكى ابن التين أنه روي بفتح أوله وهو من المدينة على ميل، وهذا يدل على أن ابن عمر كان يرى جواز التيمم للحاضر، لأن مثل هذا لا يسمى سفرا، وبهذا يناسب الترجمة. وظاهره أن ابن عمر لم يراعي خروج الوقت لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة، لكن يحتمل أن يكون ظن أنه لا يصل إلا بعد خروج الوقت. ويحتمل أيضا أن ابن عمر تيمم لا عن حدث، بل لأنه كان يتوضأ لكل صلاة استحبابا، فلعله كان على وضوء فأراد الصلاة ولم يجد الماء كعادته فاقتصر على التيمم بدل الوضوء. وعلى هذا فليس مطابقا للترجمة إلا بجامع ما بينهما من التيمم في الحضر. وأما كونه لم يعد فلا حجة فيه لمن أسقط الإعادة عن المتيمم في الحضر، لأنه على هذا الاحتمال لا تجب عليه الإعادة بالاتفاق. وقد اختلف السلف في أصل المسألة، فذهب مالك إلى عدم وجوب الإعادة على من تيمم في الحضر، ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر والمريض لإدراك وقت الصلاة فيلتحق بهم الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياسا. وقال الشافعي: تجب عليه الإعادة لندور ذلك. وعن أبي يوسف وزفر: لا يصلي إلى أن يجد الماء ولو خرج الوقت. قوله: عن جعفر بن ربيعة في رواية الإسماعيلية قال: حدثني جعفر، ونصف هذا الإسناد مصريون ونصفه الأعلى مدنيون. قوله: سمعت عميرا مولى ابن عباس هو ابن عبد الله الهلالي مولى أم الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس. وقد روى ابن إسحاق هذا الحديث فقال: مولى عبيد الله بن عباس، وإذا كان مولى أم الفضل فهو مولى أولادها. وروى موسى بن عقبة وابن لهيعة وأبو الحويرث هذا الحديث عن الأعرج عن أبي الجهيم ولم يذكروا بينهما عميرا، والصواب إثباته، وليس له في الصحيح غير هذا الحديث وحديث آخر عن أم الفضل، ورواية الأعرج عنه من رواية الأقران. قوله أقبلت أنا وعبد الله بن يسار هو أخو عطاء بن يسار التابعي المشهور، ووقع عند مسلم في هذا الحديث عبد الرحمن بن يسار، وهو وهم، وليس له في هذا الحديث رواية، ولهذا لم يذكره المصنفون في رجال الصحيحين. قوله على أبي جهيم قيل اسمه عبد الله، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه قال يقال هو الحارس بن الصمة ابن الصمة، فعلى هذا لفظة ابن زائدة بين أبي جهيم والحارث، لكن صحح أبو حاتم أن الحارث اسم أبيه لا اسمه. وفرق ابن أبي حاتم بينه وبين عبد الله بن جهيم، يكنى أيضا أبا جهيم، وقال ابن منده عبد الله بن جهيم ابن الحارث بن الصمة، فجعل الحارث اسم جده ولم يوافق عليه، وكأنه أراد أن يجمع الأقوال المختلفة فيه. والصمة بكسر المهملة وتشديد الميم هو ابن عمرو بن عتيك الخزرجي، ووقع في مسلم دخلنا على أبي الجهل بإسكان الهاء، والصواب أنه بالتصغير. وفي الصحابة شخص آخر يقال له أبو الجهم، وهو صاحب الإنبجانية، وهو غير هذا لأنه قرشي وهذا أنصاري، ويقال بحذف الألف واللام في كل منهما وبإثباتهما. قوله من نحو بئر جمل، أي من جهة الموضع الذي يعرف بذاك، وهو معروف بالمدينة، وهو بفتح الجيم والميم، وفي النسائي بئر الجمل وهو من العقيق. قوله فلقيه رجل هو أبو الجهيم الراوي، بينه الشافعي في روايته لهذا الحديث من طريق أبي الحويرث عن الأعرج. قوله حتى أقبل على الجدار، وللدارقطني من طريق ابن إسحاق عن الأعرج حتى وضع يده على الجدار، وزاد الشافعي فحته بعصا، وهو محمول على أن الجدار كان مباحا أو مملوكا لإنسان يعرف رضاه. قوله فمسح بوجهه ويديه، وللدارقطني من طريق أبي صالح عن الليث فمسح بوجهه وذراعيه، وكذا للشافعي من رواية أبي الحويرث، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود، لكن خطأ الحفاظ روايته في رفعه وصوبوا وقفه، وقد تقدم أن مالكا أخرجه موقوفا بمعناه وهو الصحيح. والثابت في حديث أبي جهيم أيضا بلفظ يديه لا ذراعيه، فإنها رواية شاذة مع ما في أبي الحويرث وأبي صالح من الضعف، وسيأتي ذكر الخلاف في إيجاب مسح الذراعين بعد بباب واحد. قال النووي هذا الحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، قلت وهو مقتضى صنيع البخاري، لكن تعقب استدلاله به على جواز التيمم في الحضر بأنه ورد على سبب، وهو إرادة ذكر الله تعالى، لأن لفظ السلام من أسمائه، وما أريد به استباحة الصلاة، وأجيب بأنه لما تيمم في الحضر لرد السلام مع جوازه بدون الطهارة، فمن خشي فوت الصلاة في الحضر جاز له التيمم بطريق الأولى لعدم جواز الصلاة بغير طهارة مع القدرة. وقيل يحتمل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم بذلك التيمم رفع الحدث، لم يرد بذلك التيمم رفع الحدث ولا استباحة محظور، وإنما أراد التشبه بالمتطهرين كما يشرع الإمساك في رمضان لمن يباح له الفطر، أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء كما تقدم. واستدل به ابن بطال على عدم اشتراط التراب، قال لأنه معلوم أنه لم يعلق بيده من الجدار تراب، ونوقض بأنه غير معلوم بل هو محتمل. وقد سبق من رواية الشافعي ما يدل على أنه لم يكن على الجدار تراب، ولهذا احتاج إلى حته بالعصا. وبه إليه قال باب المتيمم هل ينفخ فيهما، وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك هكذا. وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قوله
أتعبناك،
باب. نعم
بقول أتعبناك، جزاك الله خير
أحمد يا سيدي.
وتقبل الله منك،
أمين يا رب.
هيكمل الشيخ عماد إن شاء الله،
كما تامر سيدي.
الله يعزك يا رب.
أمين يا رب.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الصوت واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله.
وإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المتيمم هل ينفخ فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن ذر هكذا.
نعم
عندي بالمهملة. قال عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. قال قوله: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، أي في يديه. وزعم الكرماني أن في بعض النسخ باب هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم، وإنما ترجم بلفظ الاستفهام لينبه على أن فيه احتمالا كعادته، لأن النفخ يحتمل أن يكون لشيء علق بيده خشي أن يصيب وجهه الكريم، أو علق بيده من التراب شيء له كثرة فأراد تخفيفه لئلا يبقى له أثر في وجهه، ويحتمل أن يكون لبيان التشريع، ومن ثم تمسك به من أجاز التيمم بغير التراب، زاعما أن نفخه يدل على أن المشترط في التيمم الضرب من غير زيادة على ذلك. فلما كان هذا الفعل محتملا لما ذكر أورده بلفظ الاستفهام ليعرف الناظر أن للبحث فيه مجالا. قال قوله: وحدثنا الحكم هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي، وذر بالمعجمة هو ابن عبد الله المرهبي. قوله: جاء رجل لم نعم
المرهبي
بضم الميم.
نعم
نعم جزاكم الله خير. قوله: جاء رجل لم أقف على تسميته. وفي رواية الطبراني أنه من أهل البادية، وفي رواية سليمان ابن حرب الآتية أن عبد الرحمن ابن أبزة شهد ذلك. قوله: فلم أصب الماء، فقال عمار: هذه الرواية اختصر فيها جواب عمر، وليس ذلك من المصنف، فقد أخرجه البيهقي من طريق آدم أيضا بدونها. وقد أورد المصنف الحديث المذكور في الباب الذي يليه من رواية ستة أنفس أيضا عن شعبة بالإسناد المذكور، ولم يسقه تاما من رواية واحد منهم. نعم ذكر جواب عمر مسلم من طريق يحيى بن سعيد، والنسائي من طريق حجاج بن محمد كلاهما عن شعبة ولفظهما فقال: لا تصلي. زاد السراج: حتى تجد الماء. وللنسائي نحوه، وهذا مذهب مشهور عن عمر، وافقه عليه عبد الله بن مسعود، وجرت فيه مناظرة بين أبي موسى وابن مسعود كما سيأتي في باب التيمم ضربة. وقيل أن ابن مسعود رجع عن ذلك، وسنذكر هناك توجيه ما ذهب إليه عمر في ذلك والجواب عنه. قوله في سفر ولمسلم في سرية وزاد فأجنبنا، وسيأتي للمصنف مثله في الباب الذي بعده من رواية سليمان بن حرب عن شعبة. قوله فتمعكت، وفي الرواية الآتية بعد فتمرغت بالغين المعجمة أي تقلبت. وكأن عمار استعمل القياس في هذه المسألة، لأنه لما رأى أن التيمم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء، رأى أن التيمم عن الغسل يقع على هيئة الغسل. ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة. وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها متمسك لمن قال إن فاقد الطهورين لا يصلي ولا قضاء عليه كما تقدم. قوله إنما كان يكفيك فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث، والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل كما سيأتي. نعم. قوله وضرب بكفيه الأرض في رواية غير أبي ذر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا للبيهقي من طريق آدم. قال قوله ونفخ فيهما، وفي رواية حجاج الآتية ثم أدناهما من فيه، وهي كناية عن النفخ، وفيها إشارة إلى أنه كان نفخا خفيفا. وفي رواية سليمان بن حرب تفل فيهما، والتفل قال أهل اللغة هو دون البزق والنفث دونه. وسياق هؤلاء يدل على أن التعليم وقع بالفعل. ولمسلم من طريق يحيى بن سعيد، والإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون وغيره كلهم عن شعبة أن التعليم وقع بالقول، ولفظهم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، زاد يحيى ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب كما تقدم، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه، أخذا من كون عمار من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك. ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. نعم. باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال عمار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا، وقال تفل فيهما. قوله باب التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب المجزئ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله.
يعني ليس على الإطلاق أن يكون كل ما ورد فيه خلاف يأتي فيه البخاري بالترجمة من صيغة الاستثناء.
يعني معنى ذلك أن ما يأتي فيه بترجمة صيغتها الاستفهام يكون الخلاف فيه ضعيفا،
وهذا ما يتضح هنا. باب التيمم للوجه والكفين والخلاف فيه مشهور وكبير، ويقول أتى فيه بصيغة الجزم على خلاف عادته في مسألة الإيه؟ الاستفهام في مثل هذه المواضع. حمله على ذلك، على الجزم، قوة الدليل لفريق على فريق.
قال فإن الأحاديث
نعم بقول كده، يبقى له في الخلاف في الترجمة فيما فيه خلاف مسلكات. إذا قوي الخلاف وإذا إذا ترجح لديه القوي في الخلاف، وإذا لم يترجح.
لكن هو يعني ما معنى قوة الدليل هنا؟
قوة الدليل كما هو سيأتي إن شاء الله، تيمم للوجه والكفين ولا لما هو زيادة على الكفين، فهما قولان. لكن أحاديث الباب كلها عند البخاري تشهد للوجه والكفين فقط. يعني ورأى الأحاديث التي استدل بها الآخرون ضعيفة مثلا عنده، فلأجل هذا عامله معاملة ما ليس فيه من خلاف فجزم في الترجمة.
نعم، أنا أقصد يعني أنه إذا أورد ترجمة بصيغة الاستفهام على هذا الكلام يكون الخلاف فيها ضعيف. طيب، ما هو يورد في أحاديث هذه الترجمة التي فيها استفهام، يورد أحاديث على شرطه فتكون دليلا قويا لما اختاره.
ربما يقال في مثل هذا من أنه رأى القول الآخر سائغا وله دليل يدل عليه، فهو وإن ترجح لديه شيء لكن لا يلغي هذا الخلاف، لا يجعله يعني في درجة الظن والوهم.
يعني مثلا عندي باب، هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ ذكر عن عائشة قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. يعني هذا حديث دليل قوي على أنها تصلي في الثوب الذي تحيض فيه بعد أن تقصعه وتقرصه، فأليس هذا دليلا قويا؟ فلماذا صدره بالاستفهام؟
ربما يكون له مقاصد كثيرة في مسائل الترجمة بالاستفهام، لكن كلامنا الآن فيما وقع فيه الخلاف، يعني اختلف فيه الفقهاء على قولين، فهو يترجم لمثل هذا بالاستفهام. فإذا خالف في موضع ولم يترجم بالاستفهام فيوجه بما وجهه به ابن حجر هنا. أما مقاصده فيما ترجم عليه باستفهام يمكن أن تكون كثيرة، كمثل أن يكون له مثلا غرض في الاستنباط، هل يستنبط من هذا الحديث هذا الاستنباط أو لا يستنبط، فهو يرى أنه يستنبط وغيره لا يرى أنه يستنبط مثلا، فتكون للاستفهام مقاصد كثيرة، لكن الترجمة على الخلاف تكون باستفهام وتكون بغير استفهام. هذه مسألة خاصة من عموم ترجمة الاستفهام.
نعم، جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار. ومع عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر يدين مجملة، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وسلم بعده هو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. مما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وروي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولا سيما الصحابي المجتهد. وسيأتي الكلام على مسألة الاقتصار على ضربة واحدة في بابه إن شاء الله تعالى، يعني هو يشير بقوله ولا سيما الصحابي المجتهد إلى ترك الحنفية لحديث الصحابي غير الفقيه الذي لا يعرف بفقه ولا اجتهاد،
كأنه يقول يعني وأيضا اجتهد متفق على ذلك فيه.
يعني هو إذا كان الصحابي فقيه ومجتهد ويعني وافقت فتواه منقوله وحديثه فهذا أدعى لقبوله، بخلاف الصحابي غير الفقيه وبخلاف التابعي.
نعم.
قوله حدثنا هو حدثنا حجاج هو ابن منهال، وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق حجاج بن محمد عن شعبة بغير هذا السياق، ولم يسمع البخاري من حجاج بن محمد وتابعه على هذا السياق عن حجاج بن منهال علي بن عبد العزيز البغوي، أخرجه ابن المنذر والطبراني عنه، وخالفهما محمد بن خزيمة البصري عنه، وخالفهما محمد بن خزيمة البصري عنه، فقال عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أخرج الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه. قلت سقطت من روايته لفظة ابن، ولا بد منها لأن أبزة والد عبد الرحمن، لأن أبزة والد عبد الرحمن لا رواية له في هذا الحديث، والله أعلم. نعم.
فتبقى قال يعني ابن أبزة.
يقول عبد الرحمن ابن أبزة.
نعم.
قال عن الحكم قوله عن الحكم في رواية كريمة والأصيلي أخبرني الحكم، ورواية ابن المنذر أيضا. قوله عن ابن عبد الرحمن في رواية أبي ذر وأبي الوقت عن سعيد بن عبد الرحمن. قوله بهذا أشار إلى سياق المتن الذي قبله من رواية آدم عن شعبة وهو كذلك، إلا أنه ليس في رواية حجاج قصة عمراء. قول وقال النضر هو ابن سمي، وهذا التعليق منصور عند مسلم عن إسحاق بن منصور عن النضر، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسحاق بن راهوية عنه. أفاد النضر في هذه الرواية أن الحكم سمعه من شيخه سعيد بن عبد الرحمن، والظاهر أنه سمعه من ذر عن سعيد ثم لقي سعيدا فأخذه عنه، وكان سماعه له من ذر كان أتقنا، ولهذا أكثر ما يجيء في الروايات بإثباته. وأفادت رواية سليمان بن حرب أن عمر أيضا كان قد أجنب، فلهذا قال فاجتهاده اجتهاد عمار. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال عمار لعمر تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفان. قوله في رواية محمد بن كثير يكفيك الوجه والكفان
كذا في رواية الأصيلي وغيره برفع فيهما على الفاعلية وهو واضح، وفي رواية أبي ذر وكريمة يكفيك الوجه والكفين بالنصب فيهما على المفعولية إما بإضمار أعني أو التقدير يكفيك أن تمسح الوجه والكفين، أو بالرفع في الوجه على الفاعلية وبالنصب في الكفين على أنه مفعول معه. وقيل إنه روي بالجر فيهما، ووجهه ابن مالك بأن الأصل يكفيك مسح الوجه والكفين فحذف المضاف وبقي المجرور، فحذف المضاف وبقي المجرور به على ما كان. ويستفاد من هذا اللفظ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض كما تقدم، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وابن جرير وابن المنذري وابن خزيمة، ونقله ابن الجهم وغيره عن مالك، ونقله الخطبي عن أصحاب الحديث، وقال النووي رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم، وأنكر ذلك الماوردي وغيره، قال هو إنكار مردود لأن أبا ثور إمام ثقة. قال وهذا القول إن كان مرجوحا فهو القوي في الدليل. انتهى كلامه في شرح المهذب. نعم، يعني مرجوحا في المذهب، قوي في الدليل، في يعني أقوى دليلا يعني.
ويقول وقال النووي يعني في المجموع رواه أبو ثور وغيره عن الشافعي في القديم، أبو ثور من رواة القديم، وأنكر ذلك الماوردي وغيره، أنكروا هذه الرواية وأن تكون قولا للشافعي في القديم. يرد النووي عليهم فيقول وهو إنكار مردود، لا يصح الإنكار لمثل هذا. لماذا؟ تعليله لأن أبا ثور فيصدق فيما ينقله عن الشافعي. قال وهذا القول وإن كان مرجوحا، مرجوح من جهة أنه القديم، مرجوح من جهة أنه القديم، فهو القوي في الدليل. انتهى كلامه في شرح المهذب. فهو هنا يؤيده بالدليل. طبعا مسألة ما استقر عليه المذهب هي مسألة أوسع من مسألة أقوال الشافعي، لأن معلوم أن المذاهب هي ما قاله إمام المذهب وما قاله أئمة المذهب بعده، وفي قول ثالث كده يجمعون لما تطلق كلمة المذهب، يعني يقولون يعنى بها المعتمد أو ما عليه الفتوى، يقولون في الفتاوى والمذهب كذا والمعتمد كذا والفتوى على كذا، هذه الجمل الثلاثة بنفس التعبير. فيمكن أن يرجح في المذهب قول القديم الإمام، ويمكن أن يرجح قول الأصحاب على قول الإمام اللي هو المذهب، ويمكن أن يرجح القول الجديد للإمام. القول الجديد للشافعي هو الوجه واليدين يعني إلى الذراعين مثل الوضوء تماما، لكن من جهة الدليل هنا النووي رحمه الله كما قلنا سابقا له مسائل كثيرة جدا قال فيها بمسألة الدليل خروجا على المذهب.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال وقال في شرح مسلم في الجواب عن هذا الحديث إن المراد به بيان صورة الضرب للتعليم، وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم، وتعقب بأن سياق القصة يدل على أن المراد به بيان جميع ذلك، لأن ذلك هو الظاهر من قوله إنما يكفيك. وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين أن ذلك مشترط في الوضوء، فجوابه أنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد الاعتبار، وقد عرضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة، ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص. قال حدثنا مسلم قال حدثنا
في أيضا كما سميتموه أمس أدب الإمام، وأما ما استدل به، فهنا بنى الكلام لما لم يسمى فاعله على الرغم من أنه يعلم فاعله.
نعم،
هو يعلم القائل المستدل الذي يذهب إلى هذا، وعنده نص، وهو يطلع الآن على الأقوال كلها من كتب أصحابها، لكن المقام فيه قول إيه؟ قول إنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد أو فاسد الاعتبار. هنا إيه؟ هنا نوع من أنواع الإغلاظ في الرد، فلن يستطيع أن يأخذ راحته في هذا إذا ما سمى فلانا. فهنا يظهر بقى الأدب الذي كان يسلكه المتقدمون، والذي يعرو عنه كثير من المعاصرين حينما تكلم، ويقول مثلا في مثل الإمام الذي أبهم ابن حجر هنا اسمه وهو الشافعي، يقول وإن قاله الشافعي وأبو الشافعي وأبو أبو الشافعي.
ويعني الذي اشتاط لغة المسح من رفقين هو أبو حنيفة يعني، صحيح؟
وأما ما استدل به من اشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء فقاسه على الوضوء، هذا كلام الشافعي. القصد أي من كان المتكلم، والإمام لما يعني يريد الرد فيبهم، ولماذا يقول وأما ما استدل به؟
لا أنا أقصد يعني هو الذي يقول باشتراط بلوغ المسح إلى المرفقين هو الشافعي وأبو حنيفة. لا. أبو حنيفة أيضا
يقول إلى اليدين،
إلى المرفقين،
إلى المرفقين. لا لا يحضرني قول الأحناف.
نعم، هو طبعا هذا من باب الأدب، وهم قد تربوا على التأدب لا سيما مع أقوال من يتبعون مذهبه يعني. نعم، أنا ظننت أنه أبا حنيفة يعني، أنه أبو حنيفة، فدرى بذهني يعني أنه يعني هو لا ينتقد أقوال أبي حنيفة يعني بغلظة لمكان الأحناف في عصره،
في عصر من؟
في عصر ابن حجر. نعم،
كيف مكانة الأحناف في هذا الوقت؟
الأحناف كانت لهم مكانة يعني، مغلطاي مثلا كان حنفيا، كان هناك
قصد يعني الأئمة يعني الذين كانوا في هذا الزمن، وإلا فقد كانت قد كانت المذاهب الأربعة على قدم سواء أظن في مسألة القضاء ومسألة الفتوى ومسألة التدريس وفي كل الأبواب تقريبا.
نعم، وأنا أقصد يعني أن مسلك ابن حجر في انتقاد الأقوال في المذاهب الأخرى مخالف لمسلك الطحاوي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ممن ينتقدون الأقوال المخالفة لهم بقوة. يعني ابن عبد البر عند انتقادي لقول الأحناف ينتقد بقوة، طبعا ابن حزم معروف. فالأحناف لم يكن لهم يعني وجود قوي في الأندلس، فليس الأمر كما هو عليه ابن حجر. في زمانه كان هناك وجود قوي لأصحاب المذاهب الأخرى يعني، فلعل هذا مما يحدث يعني أثر في مسألة التعامل مع الأقوال بغير حدة، بخلاف الحالات الأخرى التي ذكرتها يعني.
ما أظن أن الأندلس لها طبيعة خاصة في التعامل مع خلاف الأثر، سواء كان فقه رأي أو كما هو معروف عنهم في مسائل الحكمة والفلسفة والشدة على هذا الجانب.
نعم،
فهي طبيعة في الأندلسيين عموما.
نعم صحيح.
وأظن ابن حجر رحمه الله تعالى في طبيعته هو شيء خاص جعله يتوسط بين كل هؤلاء، وإلا فزمانه مثلا كان زمان سطوة فقهاء، ومع ذلك كلامه في مثل ابن تيمية وابن القيم والنقل عنهما في الكتب والكلام عن المعارضين واختصار كتب ابن كثير وغيره على الرغم من أنهم كانوا كذلك، وكلامه عن الذهبي وإشهاره لأقواله واشتغاله على كتبه هذا مخالف لمعاصريه،
فهو شيء نفسي من أدب نفسي يعني.
أظن نعم إن ابن حجر كان ينطلق من فكرة التوسط بين كل هؤلاء سواء كانوا المتخالفين في العقائد أو المتخالفين في الفقه أو المتخالفين في التصوف وعموم الكلام في الأخلاق،
إلا ما كان يعني من شيء يقع في نفسي كما فعل مع البدر العيني لما اشتهر من
ربما تكون مسائل الأقران من ناحية ومسائل الظرف الذي تخلقه فكرة الرد والرد الآخر وهكذا.
نعم جزاك الله. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. قول حدثنا مسلم وابن إبراهيم، ولم يسق المتن في هذه الرواية بل قال وساق الحديث، وظاهره أن لفظه يوافق اللفظ الذي قبله، ثم ساقه نازلا من طريق غندر عن شعبة، وأظنه قصد بإيراد هذه الطرق الإشارة إلى أن النضر تفرد بزياداته، وأن الحكم سمعه من سعيد بلا واسطة. واختصر المصنف أيضا سياق غندر وقد أخرجه أحمد عنه، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بشار شيخ البخاري، وسياقه أتم ذكر فيه قصة عمر وذكر فيه النفق أيضا والله أعلم. وكان فيه ابن حجر كان قال في مسألة هنا سابقا لما تكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، ثم ذكر وهل هي حاصلة لأمته من بعده، قال فيه احتمال، وكان بيذكر بعض المؤرخين أنها حاصلة لأمته وأن ذلك وقع في المعارك الإسلامية، وضرب مثل بذلك في فتح إشبيلية في زمان طارق بن زياد رحمة الله عليه، فإن هذه المدينة سقطت بالرعب بعد فتحه مدن الأندلس، سلمت دون أن يحدث قتال. ولو تتبعنا المعارك الإسلامية نجد أن هناك مدن سقطت من رعبها من المسلمين وكانت على مسافة بعيدة.
في أحاديث آخر الزمان
بالتكبير
أي نعم
قنطينية نعم،
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في المدينة ويرسل السرايا والبعوث بل والمعارك مثل مؤتة، وكانوا عددا قليلا يلقون عددا كبيرا.
نعم صحيح.
إلا أن يقال إن هذا حاصل يعني لأنه الذي أرسلهم مثلا،
يعني يرد على ذلك أيضا بأن إرساله في زمانه يكون إرسالا حسيا، وإرساله بعد ذلك في غير زمانه يكون بالأمر الوارد في سنته، فهو إرسال على جهة المجاز أيضا.
نعم. ولو
أيضا
نظرنا في إرسال أو إنفاذ بعث أسامة فهو ألقى
نعم،
الرعب في قلوب العرب،
لكن يقال
لما
أنه
أمر
ليس
بعث أسامة يعني أحكم هذا كثيرا جدا من العرب عن الردة، ومن كان منهم يعني استعصوا على أبي بكر هادنه والآخرون وهكذا.
نعم، لكن هو يقال في ذلك أن الرعب هنا مقيد بمسيرة شهر، لأن مطلق الرعب هذا قد يتوفر. نعم،
ورد عليه وقال إنه فيه رواية أخرى صحيح ليس فيها مسيرة الشهر.
طيب، ما الرواية الأخرى دي يحمل المطلق على المقيد، لكن يعني مطلق الرعب هذا يشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فإن من الملوك من ينصر بالرعب منه، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرعب منه أعداؤه وهو على مسيرة شهر على مسافة عظيمة.
لا، هو في الرواية ماذا يقول؟ يقول ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر.
نعم،
قصده يعني انه ان هذه الروايه توضح ان مسيره الشهر هنا مسيره الشهر هنا لا مفهوم لها يعني.
يعني ليس عددا محدودا يعني. ايضا مساله ان ابن حجر يقول ان هو لم يظهر لي سبب حذف التيمم من الأثر الذي علقه البخاري، مع أنه مقصود الباب.
أثر ابن عمر.
وطبعا الأثر يقول: وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، فحضرت العصر بمربد النعم أو بمربد النعم فصلى. ولما نقارن الأثر ده بالأثر اللي هو فيه ذكر التيمم اللي عند الشافعي، حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، فإن البخاري حذف التيمم. الظاهر والله أعلم أنه حذف التيمم، و يعني رواه بالمعنى فقال فصلى، فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، فلما ذكره بالفاء دل على أنه أول ما حضرت العصر وخاف فوت الصلاة صلى، فاختصار هذا بالفاء التي تدل على السرعة دليل على أنه تيمم ولم يتوضأ، لأن التيمم أقل زمنا من الوضوء، فاحتاج إلى أن يختصره بالفاء. ومن المفهوم أنه لابد أن يحدث. نعم،
ما الذي يلجئ للاختصار؟
على جهة الإشارة فقط، كما تعودنا من إشاراته في كلامه، فلابد أن يحدث ابن عمر رفعا لحدثه، فلما قال فصلى ولم يذكر وضوءا دل على أنه تيمم، لعل هذا يكون يعني هو سبب حذفه للتيمم، والله أعلم.
وهنا ابن حجر لما قال وقد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع مختصرا، لكن ذكر فيه أنه تأمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين، فلماذا لا يقال إن البخاري سمعه هكذا مختصر وليس فيه ذكر التيمم، كما أن مالكا اختصر وذكر التيمم، والشافعي لم يختصر وذكره ذكر التيمم مفصلا، قال تيمم فمسح وجهه ويديه،
طيب
فذكر منهم ما وقع له مثلا.
طيب، أين سماع البخاري بهذا بدون ذكر التيمم؟ يعني نفس الأثر مروي عند الشافعي وعند مالك يعني الاثنان من طريق نافع، ابن عجلان عن نافع ومالك عن نافع، والاثنان ذكر التيمم في المتن، فأين حذف التيمم حتى يقال إن البخاري سمعه من أي طريق؟ ولو كان سمعه من طريق فيه حذف التيمم لأورده ابن حجر ولا اتبعه ليقول أنه رواه من طريق كذا، فيكون الأولى بوصل هذا المعلق أن يرويه من الطريق التي فيها حذف التيمم ليتوافق مع ما أورده البخاري. فقط يعني.
في أول اللقاء لما قرأنا حديث 335 الذي فيه حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم، هذه الطريق الأولى التي ساقها البخاري. قال حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم. فابن حجر لما أراد أن يعلم لماذا البخاري قال حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم،
نعم،
فقال إنما لم يجمع البخاري بين شيخيه في هذا الحديث مع كونهما حدثاه به عن هشيم شيخاه محمد بن سنان وسعيد بن النضر، يقول لأنه سمعه منهما متفرقين. يعني ما المشكلة في أن يسمع منهما مجموعين أو متفرقين فيعبر بالجمع؟ وهل التحديث على هذا النحو إذا كان متفرقا لا يجمعه هو؟
لا، يعني هو متفرقين، هو طبعا بطبيعة الحال لابد أن يسمع من الشيخين متفرقين، ولن يسمع من شيخين معا في وقت واحد.
ربما سمع من هذا وهذا وكان حاضرين، ربما
يعني هذا خلاف الغالب
عليهما،
هذا خلاف الغالب وال لكن هو متفرقين، يعني ان كل منهما اتى بلفظ فارق به الاخر في لفظه، فهناك زيادات او هناك اختلافات. فالبخاري اراد ان هو يفرق بين الاثنين بحاء التحويل ولم يقرنهما معا، فيقول حدثنا محمد بن سنان وسعيد بن النضر قال حدثنا هشيم أو عن هشيم قال فلان كذا وقال فلان كذا كما يفعل مسلم، لم يرد أن يدخل في هذا التفصيل، ففرقهما بحاء التحويل ثم أورد اللفظ الذي سمعه من الثاني هو سعيد بن النضر كاملا، وهو الذي أراد أن يخرجه، بخلاف طريقة مسلم. مسلم يعني يقرن بين المشايخ ثم يفصل الفروق بين ألفاظ المشايخ فيقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، وهذه طريقة فيها طول، والبخاري كتابه من شرطه الاختصار
يعني
كما هو ظاهر من اسمه.
قال حدثنا هشيم وقال حدثنا محمد، وفي الثاني قال وحدثني سعيد، يعني فرقهما لأجل أن يبين أنه في الأولى حدثنا بناء الجمع والثانية حدثني بياء المتكلم المنفرد، فقط لأجل هذا فعل هذا؟
لا، هو لأجل اللفظ وأيضا لأجل صيغة الأداء، ففي أولهما حدثنا وفي الثاني حدثني، تمام، وأيضا في سعيد بن النضر قال أخبرنا، ومحمد بن سنان قال حدثنا، هو حتى يختصر لأنه شرطه الاختصار، فحتى يختصر عمل هذه الطريقة، بخلاف مثلا مسلم لا يعمل هذا، مسلم يقرن بين الشيوخ ثم يفصل في الخلاف بين لفظ كل شيخ. يعني مثلا أمام الآن حديث مسلم يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع،
تمام. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا ابن إسحاق قال كذا وكذا وكذا. بعد كذا يقول بعد ما يذكر لفظ أبو بكر يروي إسنادا آخر، فيقول بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاوى حدثنا عبد بن حميد حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق، ويظل مسلم يطيل في مسألة سرد الأسانيد وفي التفرقة بين ألفاظ كل شيء. لو البخاري عمل ذلك لتعقب بأنه قد سمى كتابه الجامع المختصر أو المسند الصحيح المختصر، وأنه سماه بالاختصار، وطريقة مسلم هذه لا تناسب الاختصار.
ومن هنا نستطيع أن البخاري حدثنا هي نون الجمع من بين
يقول محمد بن سنان، محمد بن سنان سمعه في جمع ويقول كده، محمد بن سنان سمعه في جمع.
لا أنا أقصد البخاري نفسه لما قال حدثنا محمد بن سنان، وقال هناك وحدثني سعيد بن النضر، فحدثنا معلوم أنه بيتكلم في المصطلح عن حدثنا، إما أن تكون النون هنا نون التعظيم أو النون هي نون الجمع، يعني سمع مع جماعة، أو حدثنا على لغة العرب في قول الرجل حدثنا وأخبرنا وقلنا وكنا وقمنا، يعني وهو لا يريد، يعني لا يريد التعظيم وليس من الجمع، مما يجري على اللسان يعني.
أيوة في جمع. ده المشهور أصلا. مسألة التعظيم ليست هي المشهور. يعني نفس الحديث عند مسلم. نفس الحديث اللي هو أعطيته خمسة لم يعطانا أحد قبل هذا، نفس الحديث يعني حديث جابر. والإسناد ده قريب. مسلم كيف تصرف فيه؟ أورده بإسنادين متتاليين، فقال حدثنا يحيى بن يحيى اللي هو شيخ مسلم، ده غير محمد بن سلمة غير سيدنا النور، قال أخبرنا هشيم عن سيار عن زيد بن عبد الله.
يحيى بن سابوري ده،
يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. نعم نعم
نعم،
غير الليث الأندلسي. نعم والله أعلم أيضا أنه هو سمع من الاثنين، لكن لا أدري أيهما الآن. المهم يعني قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سير عن يزيد عن جابر، تمام، وذكر الحديث. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم قال أخبرنا سير حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله، وذكر إيه؟ قال فذكر نحوه. أيهما أقصر، طريقة مسلم أم طريقة البخاري؟ هو الآن طريقة البخاري هي المختصرة، لأن نعم. مسلما ذكر الإسناد إسناد يحيى، ثم ذكر إسناد شيخه أبي بكر أبي شيبة، وأعاد الإسناد، فقال أبو نعم. بكر أبي شيبة حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار حدثنا يزيد أخبرنا جابر، ثم قال فذكر نحوه.
فعنده تفصيل وهنا إجمال.
البخاري بقى بدل ما يعمل كل القصة دي ذكر الشيخين ثم حول عنده شيء. ولم يذكر نحوه ولا مثله ولا هذا الكلام. طبعا مسلم في أسانيد أخرى يفصل ويطول في التفصيل، فيقول في إسناد أبي بكر بن أبي شيبة مثلا قال كذا، وفي إسناد فلان قال كذا، وأحيانا يقول نحوه وغير ذلك. فإن فعل البخاري مثل ذلك فقد يتعقب بأنه يعني إيه لم يختصر الإسناد، والمؤدى واحد في النهاية، كل هذا يؤدي إلى يعني شيء واحد مفهوم عند المحدثين. الله أعلم.
نعم جزاكم الله خير.
آمين وصلى الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.